أهلا، هذا أنا فريا المجدي. رافقتكم في رحلة سابقة في بودكاست من كام، وثقت قصص الفنانات اليمنيات المنسيات. كانت رحلة بحث فردية، لكن هذه المرة قررت أني أشرك في رحلتي فريق من الشغوفات للتوثيق مثلي، وأن الرحلة تكون جماعية. واليوم في بودكاست أصوات وإيقاعات غائبة بتتعرفوا على قصص جديدة لفنانات يمنيات منسيات بأصوات فتيات من مناطق مختلفة في اليمن، وتغوصوا في رحلتهم الخاصة في توثيق قصص فناناتنا. استمتعوا معنا بالرحلة.
المكان صنعاء، على المسرح العسكري، الزمان 1976، يعني تقريبا قبل 50 سنة. وقفت ومن وراءها كورال وفرقة موسيقية متكاملة، ومن أمامها جمهور ينتظر سماع غنائها. بكل ثقة وثورية غنت
اليوم يا تاريخ. قف وقفتها على المسرح بفستانها الأزرق وإيماءات جسدها وهزة يدها كانت كلها دليل على ثقة لم تخلق دون تحديات.
أهلا بكم في بودكاست أصوات وإيقاعات غائبة. أنا أصالة سامي.
وأنا أمل السبلاني.
وبهذا البودكاست نحكي قصص فنانات يمنيات غائبات عن الساحة الفنية.
شفت صورتها في مهرجان الأعراس اللي أقيم في صنعاء فترة التسعينيات، واللي حضروا فنانين وفنانات من كل المحافظات عشان يمثلوا كيف شكل العرس في منطقتهم. لما شفت صورتها حسيت بثقتها الكبيرة بنفسها وشموخها. قلت في نفسي لا، لازم أبحث عنها، أكيد وراها قصة كبيرة. الغريب لقيت فنها مغيب، وهي من الفنانات المغمورات. كيف واحدة بهذا الإبداع تكون غير معروفة؟ فقررت أني أتعرف عليها أكثر.
فنانتنا لليوم هي عروس الأغنية اليمنية نجاح أحمد. وفي رحلة بحثنا عن عروس الأغنية اليمنية نجاح واجهنا كثير من التحديات، أبرزها قلة المصادر والمعلومات، وانتقاء المصادر المناسبة ما كانش سهل، وكمان صعوبة الوصول لأهلها والناس اللي عاشروها وعاشوا معاها بسبب تحفظ المجتمع. لكن رغم كل الصعوبات وإيمانا منا بضرورية توثيق سيرة حياة فنانة بقدر نجاح أحمد، خلانا نبحث أكثر وأكثر ونوصل للمعلومات.
وصلنا لمصادر مقربة من نجاح، ومنها الفنان علي الأسدي واللي كان له دور كبير في انتقالات نجاح الفنية، وكمان ذاكرة اليمن الفوتوغرافية الأستاذ عبد الرحمن الغابري، والشاعر الكبير زياد القحم اللي كان صغير أيامها لكن سمع صوتها وتأثر فيه.
ثابتة هادي واللي اشتهرت باسم نجاح أحمد زيها زي فنانات كثير أخذوا لهم اسم فني مستعار. وتقول واحدة من الروايات إنها اختارت اسم نجاح أحمد تحديداً بسبب تأثرها بالفنانة اللبنانية نجاح سلام زوجة الفنان محمد سلمان. ولدت نجاح في عام 1952 في بيئة وبيت ما كان فيهم أثر للفن، ومن آخر الاحتمالات أو من الاحتمالات المعدومة تماماً إنه ممكن يخرج من بيتهم فنان، ومع ذلك خرجت عروس الأغنية اليمنية نجاح أحمد.
واحدة من العزائم اللي أقيمت في إحدى البيوت كانت نجاح واحدة من النسوان اللي كانوا يطبخوا ويجهزوا للعزومة. لكن الشيء المختلف إن نجاح كانت تطبخ وتساعد وتغني. وبالصدفة سمعها الفنان الكبير فنان الشعب والثورة علي الآنسي اللي كان أحد المعازيم على الغداء، وأخذتهم الصدفة إلى أن ينبهر بصوتها ورجع سأل عنها وأصر يلتقي فيها، وجمعتهم عدة لقاءات، ومن هنا بدأت مرحلة جديدة في حياة نجاح مع الغناء. ظهرت نجاح مع علي الآنسي في كثير من الأعمال الفنية العظيمة مثل أغنية سيلا، واللي تم تسجيلها في بيت الآنسي بمسجلة تقليدية وتم إذاعتها رغم أنها كانت تسجيل أولي. وأيامها كانت الإذاعة هي وسيلة الإعلام الوحيدة بجانب التلفزيون، وكان الكل يسمعها، كبير صغير، امرأة رجل. وتعتبر أغنية سيلا من أهم الثنائيات الغنائية في اليمن، وكان هذا كله قبل 50 سنة.
ما تسمع صوت نجاح وتتمعن فيه بتشعر للحنين للأرض. أصل حكاية أغنية سيلا إنه في موسم الزراعة ينزل السيل يجرف الزرع، الناس وقتها يكونوا خائفين ومن خوفهم يشوفوا الليل طويل. اشتهرت نجاح بتنوعها في الألوان الغنائية، وزي ما غنت في المواسم الزراعية أغنية سيلا غنت كمان للحب وللفن وللوطن. وفي منتصف 76 أيام ما كان الأستاذ عبد الرحمن الغابري مسؤول على المسرح العسكري، عمل على ربط كلمات البردوني بلحن الآنسي وغناء نجاح ليخرج بأفضل عمل شهر نجاح، أغنية الشموخ والإباء.
وقفتها في أغنية اليوم يا تاريخ قف وقفة شموخ وإباء لإمرأة ثلاثينية تدرك تماماً معنى الحرية والكرامة. كان عندنا فضول نعرف سر الثقة اللي تمتعت فيها نجاح وإيش هي مصادرها، فما كان علينا إلا أن إحنا نلتقي بالفنان الكبير علي الأسدي اللي كان مقرب جداً منها وعلى تواصل دائم معها.
كانت حينما تغني معتدة بنفسها، وحقيقة يحق لها ذلك، موهبتها الصوتية تمنحها تلك الثقة، ثقة وعنفوان، أيضا ثقة وعنفوان في الأداء، وهي في داخلها هي جميلة في روحها، روحها جميلة، تغني أولا كي ترضي نفسها وتسمع نفسها كويس. أنا أذكر أيضا كانت هي وزوجها أحمد العذري صديقي، كنت دائما حينما أرى نفسي بحاجة إلى من يؤنسني أذهب إليهم، أذهب ونجلس جلسات جميلة. وأذكر أنه كنا نغني معا، وهي آخر ما عملت غنت لحن من ألحاني وكلماتي أيضا، هي أغنية وطنية لصنعاء بعد الوحدة، صنعاء وعدن وكذا، يعني صنعاء اليمن. يا مزهرة بلادي، يا لحن في عقلي وفي فؤادي، عدن 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 حبي غاية مرادي، من أجلها غنيت في كل وادي.
اللي يشوف أغانيها الوطنية والثورية وأدائها الرائع يمكن يظن إن الطريق الفني أمامها كان سهل، لكن الحقيقة نجاح واجهت تحديات كبيرة من المجتمع وعائلتها، وتعرضت للكثير من القهر والصعوبات. المجتمع اليمني كان يحرم غناء المرأة وقبل ثورة سبتمبر 1962 كان الحراك الفني للمرأة شبه معدوم. صحيح أنه ازدهر من بعد الثورة، لكن المرأة كانت لا تزال تواجه صعوبات كبيرة. رغم كل شيء قدرت تتخطى هذه المحن وحققت نجاح كبير.
المرأة عموماً كانت في الفترة الزمنية اللي ظهرت فيها نجاح كانت تمنع من دخول الفنون بشكل عام والغناء بشكل خاص، والشاعر زياد القحم كلمنا عن هذه الفترة.
مع بداية الستينيات من القرن العشرين وبعد ثورة سبتمبر بدأ الحراك الفني. كان الأستاذ علي الأنسي واحد من النجوم الكبار أو من الأسماء الكبيرة التي يعني قادت الحراك الفني في تلك الفترة، واحتاجوا إلى البحث عن أصوات نسائية، وكانت صعوبة كبيرة البحث عن أصوات نسائية، لأنه وهذه أهم المعوقات. يعني أنت حتروح لبيت حد تقول له نشتي البنت اللي بتغني عندكم علشان نوظفها عندنا أو نستخدمها معنا في الفرقة، فكان معوق كبير. يعني أنت ترصد الأخامات الجاهزة أو المواهب فتجد النساء متفوقات على الرجال، تذهب إلى الأداء بشكل رسمي فتجد أن المغنين بنسبة 100% من الرجال، لا توجد مغنية من النساء. لذلك هذه المقارنة وحدها كفيلة بالتعبير عن كم العوائق الذي كان يمنع هذا التحول، تحول المرأة من الغناء بشكل غير رسمي إلى الغناء بشكل رسمي، بينما كان الرجل حتى لو كانت الموهبة متدنية أو قليلة بسهولة، يعني هو صاحب القرار يقرر فيذهب، المرأة لم تكن صاحبة القرار. لذلك تمثل الفنانة نجاح واحدة من التجارب من الرائدات، يعني الريادة الفعلية، لأنها من الأسماء الأولى على الأقل في المحافظات الشمالية من اليمن التي التحقت بركب الغناء بشكل رسمي وقدمت فنا راقيا، يعني رعاه الأستاذ علي الأنسي لأنه استخدمها أولا في الفرقة أو شاركت في أداء أغاني معه، ثم قام بعمل ألحان خاصة لها وتألقت كثيرا كصوت بسيط يشبه اليمنيين، يعني صوت محبوب بشكل كبير لأنه يشبه الغناء غناء كل النساء، الصوت المنتمي للبيئة بشكل كبير.
ولكن نجاح قدرت تواجه هذه التحديات وبكرت أخضر زوجها أحمد العذري اللي قدم لها دعم كثير وأخرجها من القيود اللي فرضت عليها من جانب عائلتها والمجتمع، وكان يرافقها في كل أعمالها، وكان له دور كبير في أنها تنتقل من الغناء الشعبي اللي هو الغناء في المناسبات إلى الفن الرسمي، يعني كورال وفرقة موسيقية وقاعدة جماهيرية أوسع.
طبيعة الغناء أولا كان غناء شعبي، لكنها أدته بشكل يتفوق على مجايلاتها من الأصوات النسائية، وأدته بشكل واضح، رشح هذه الأنواع ليستمع إليها غير اليمني. هي مشكلة الفنون الشعبية أنها محلية أكثر، والتالي المحبين لها هم أصحاب البيئة المحلية. نجاح استطاعت أن تقدم هذه الفنون بطريقة مناسبة لجمهور جديد، لجمهور عربي، من خلال المشاركات، وللأستاذ علي أيضا فضل في ذلك، المشاركات اليمنية الكثيرة خارج اليمن، مشاركات الفنانين المستمرة التي استمرت لفترات طويلة خارج اليمن، فاستطاعت أن ترتفع بالأغنية الشعبية قليلا، ثم الفن الرسمي ليس الشعبي، الفن الحديث الرسمي، ومن أبرز النماذج على هذه الأغنية يا أيها التاريخ كيف أشير إلى الياء بالألف.
الفنانة نجاح باستخدام آلة صحن الميمياء، وهي واحدة من الآلات الإيقاعية القديمة والشائعة في اليمن. شكلها يشبه أي صحن معدني، لكن الفرق إنه مش مجرد صحن ونقرات. صحن الميمياء الشيء المميز فيه يحطوا داخل الصحن زي الدبلة أو الفلس عشان تطلع نغمات معينة وفريدة، وكان لنجاح تفرد بالنقر على الميمياء. الميمياء يستخدم بشكل كبير في صنعاء لأنه مرتبط بمصاحبة الفنون الغنائية في المنطقة، وجودها يضيف روح خاصة للأداء ويعكس التراث الغني للفن اليمني.
استمعت الأستاذ علي وهو يتكلم عن كيف استخدمت الفنانة نجاح صحن الميمياء في مهرجان بورسعيد اللي أقيم عام 1993، وهو مهرجان للآلات الموسيقية التقليدية.
في هذا المهرجان كنت أعطيتها فقرة تقدمها، وكنت خايف عليها لأنه كان الحضور كبير وحضور ناس كبار متخصصين في يعني في مهرجان، من ضمنهم كانت الدكتورة رتيبة الحفني. فبدأت في الإيقاع، أولا بدأت بصوت موال: يا عصات البنوس، يا ذي على الحيد مغروس، نجسوش النجوس وأنا مقيد ومحبوس. كان موال جميل وألحقته بنقرات الصوت، وأنا كنت خايف عليها، الجموع كبيرة في هذاك القاعة. هي بدأت تدندن على الصحن حقها، لما هدأ الجمهور وانطلقت بالصوت، كان صوت، أنا في القاعة احتزيت الهنا، صوت رائع كالشلال يندلق. غنت ووقعت بالصح.
أذهلت الجميع بصوتها وأدائها، لدرجة أن الدكتورة رتيبة طلعت المسرح عشان تسلم عليها وحضنتها، وتفقدت أصابعها عشان تعرف إيش هو السر، واكتشفت أنها أصابع عادية ما تحمل إلا الموهبة العظيمة. نجاح تركت إرث كبير في الغناء.
ما يميز الفنان أو ما يميز الشخص الذي يمتلك إبداعاً أنه هو عبارة عن شخصين في الواقع، يعني هو شخص يحيى الحياة الطبيعية مثل كل الناس ويموت مثل كل الناس، لكن لأنه قام بتقديم إبداع أو نشاط إبداعي أو إنجازات فنية أو إبداعية في أي مجال من مجالات الإبداع المختلفة سواء كانت الفنية أو الأدبية، فشخصيته الأخرى التي أنجزت هذه الفنون لا تموت. يعني لو تذكرنا مثلا مشاهير الغناء في العالم العربي، أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، هو كشخص عادي يعني كجسم مات، لكن الفن لم يموت، بالعكس هناك يعني هناك أجيال تحاول أن تصل إلى المستوى الرفيع الذي قدموه. نجاح لأنها عاشت في اليمن، واليمن بلد باستمرار يفتقر إلى الفرص بالنسبة للنساء، ليس في مجال الغناء للأمانة، ولكن في كل أو في معظم المجالات، يعني حتى مثلا في الكتابة الشعرية، في الكتابة السردية، أعداد النساء اللواتي لديهن القدرة على الإبداع كبيرة، وأعداد من ينجحن أو من يظهرن قليلة. فالشخص أو الشخصية التي تمكنت من الخروج هي شخصيتان في الواقع، شخصية طبيعية مثل ما أشرنا، كانت أم وزوجة ولديها التزامات، هذه الشخصية ماتت، لكن ما قدمته من فن سيظل هو الملهم، لأنه لازال يعني لازال في الواجهة، سيلهم الكثير من يحاولن أن يخطون خطوات مشابهة لخطوات نجاح أحمد.
أذكر لما كنت صغيرة كنت كل ما أتمشى مع أمي في السيارة كنا نستمع لصوت نجاح، وأغنية سيلة لها ذكريات عندي، تربيت على هذا الصوت الجميل، وكل ما أسمع أغانيها أحس كأنني أرجع لأيام زمان.
كنت أذكر في طفولتي عندما كنا في جلسات سمر والإذاعة يعني الإذاعة شغالة، ومع ذلك الأحاديث بين المستمعين والمستمعات، النساء في البيت والرجال، الأحاديث تأخذ مجراها، يعني الإذاعة هي عبارة عن خلفية صوتية، كان صوت نجاح هو الصوت الذي يجعل الجميع يتوقف، لأنه يشبه الأصوات النسائية المعروفة، لكنه ينقل هذا النوع من الغناء إلى الأمام، يعني بينقل هذا النوع من الغناء خطوة إلى الأمام، ومع ذلك هو الغناء الذي تعرفه النساء. لم أشعر للحظة وأنا أستمع إلى صوت نجاح أحمد إلا أن هذه تنتمي بقوة، إلا أن ينتمي بقوة إلى هذا الصوت، وهذا الصوت بقوة ينتمي لي.
ب2017 عانت نجاح من مرض خبيث، وقبل ما تموت زارها الفنان علي الأسدي.
أنا زرتها آخر مرة وهي على فراش الموت، كانت تعاني من مرض عضال، وقالت لي بكل شجاعة، وأنا أحاول أن أهدئها وكذا، هي كانت هادئة ومستقبلها الحياة والآخرة
برضا.
وهي كان ذلك قبل وفاتها تقريبا بأسبوع، وبتقول لي بالحرف الواحد، قالت لي خلاص أهم شيء أدينا الواجب لهني وبس، قلنا الحمد لله.
أدينا الواجب عبارة بترمز لرسالة طويلة حاولت نجاح توصلها خلال مسيرتها الفنية. ما كانش غرضها من الغناء كسب المال فقط. نجاح طوال مسيرتها آمنت بأن الفن يمكن أن يصبح وسيلة للتغيير. توفت الفنانة نجاح وتركت وراءها إرث عظيم في عالم الفن. عاشت حياة مليئة بالإبداع وأثرت بشكل كبير على الساحة الفنية. اشتغلنا على هذه الحلقة أصالة سامي وزميلتي أمل السبلاني، بداية من البحث وإجراء المقابلات وانتهاء بالكتابة والتقديم. عروس الأغنية اليمنية نجاح أحمد تستحق توثيق قصتها ويظل صوتها هوية لليمن واليمنيين. ما تنسوا تشتركوا في بودكاست أصوات وإيقاعات غائبة وتسمعوا حلقاتنا القادمة وتتعرفوا على فنانات أصواتهن تستحق التوثيق.
سمعتني صوتك يا ذا المغني، صوتك جميل وأنت قريب مني، قريب مني. كنا غنى قلبي وصوتي فني، كنا غنى قلبي وصوتي فني. وإن الكلام كله كلامي عني، كلامي عني.
الله
الله الله.
الرحلة ما انتهتش، في قصص وحكايات منسية بتستحق إنها توثق. تابعونا عبر منصتنا منصة ضفائر وصفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، وشاركوا هذا البودكاست مع من يهتم، وننتظر تعليقاتكم وملاحظاتكم.